بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع روضة من رياض الجنة، ومع الحبيب عليه الصلاة والسلام، ومع كلامه نقف على أبوابه التي قدسها الله وعظمها وجعله أسوة وقدوة لمن أراد أن يهتدي وأن يقتدي. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة والكف عن سلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله سبحانه وتعالى مقياسا وميزانا لمن أراد أن يهتدي وأن يقتدي، وكل من أراد أن يخالف نهجه أو سنته فهو الضلال بعينه. والعالم اليوم من باب ذكر النعم بين يدي هذا الدرس عالم نقيس إلا من حفظ الله وعصم، ولذلك يقول جل ذكره: وقليل من عبادي الشكور. إلحاد مزري وطغيان وكفر وبدع سترى وفواحش تئج منها الأرض إلى السماء، وما هناك إلا قلة قليلة يعيشون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه القلة القليلة أناس قليلون يحبون مجالس رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينما تجلسون في هذا المجلس بإذن الله تحفكم الملائكة، والله يباهي بكم، ومجلس واحد كما يقول عطاء بن أبي رباح يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو ومن مجالس اللهو. وأي لذة في الحياة؟ أهي اللذة البهيمية التي يعيشها الكافر؟ أهي اللذة الجنسية التي يطمح إليها الملحد؟ لا، إنها لذة الاتصال بالواحد الأحد تبارك وتعالى. درسنا هذه الليلة يرويه عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن الفاروق، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. ولنستمع إلى الحديث ثم العرض ثم الشرح بإذن الله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر يعني الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت عندها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصفرة فخرجوا يرصون. رواه الشيخان البخاري ومسلم. في هذا الحديث قضايا: أولها موقفنا من الإسرائيليات، ثانيها صدق اللجأ وإخلاص الدعاء في الأزمات إلى الواحد الأحد، ثالثها التوسل بصالح الأعمال وهل يجوز لك أن تتوسل بصالح العمل أم لا، رابعها بر الوالدين وما جاء فيه، خامسها فضل العفة ومخالفة الهوى وقصص من قصص الصالحين والأخيار، سادسها فضل السماحة وأداء الأمانة، سابعها إثبات كرامات الأولياء ونماذج من ذلك. أولا، هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر، يقول صاحب الكتاب عن أبي عبد الرحمن يكنيه: والكنية تشريف وتعريف وسمة، ومن هدي السلف الصالح التكنية، والكنى إكرام للرجل، ولذلك يقول الشاعر اليمني: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت مناك السيمة الأدب. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يكني أصحابه ولو لم يكن لهم أولاد، فكان يقول للخليفة الأول: يا أبا بكر، ولعلي: يا أبا الحسن، ولعمر: يا أبا حفص. وعثمان رضي الله عنه له كنية أبو عمرو وأبو محمد وغيرها من الكنى. إنما الشاهد أن الكنية جارية، وربما كنى صلى الله عليه وسلم من لم يكن له أولاد من أصحابه، فكان يقول لأخي أنس وهو طفل صغير يلعب بنغر معه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فالولد ليس له، هذا الطفل ليس له ولد كما تعلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم كناه فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغر هنا تصغير فجع، وإلا فاسمه النظر لكن تحبب، فجع له للتحبب. عبد الله بن عمر من أكبر علماء الصحابة، بل هو من الرواة السبعة، أكثر من روى الحديث النبي عن الحديث النبوي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر عاش في سنة النبوة، وترعرع في رياض السنة، ورسع في مروج العلم النافع الذي ورثه من محمد عليه الصلاة والسلام. عاش زاهدا عابدا مثبتا داعية لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أسلم مع أبيه وهاجر الهجرة، وما تزوج إلا بعد أن وصل إلى المدينة. كان أعزب في أول لياليه، فكان ينام في المسجد، فيقول عن نفسه: كنت أعزبا أنام في المسجد وأرى الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرؤيا، فتمنيت أن أرى رؤيا في المنام لأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال: هل رأى أحد منكم رؤيا البارحة؟ هل رأى أحد منكم رؤيا البارحة؟ لأن الرؤيا فيها ما يصدق وفيها ما يكذب، وهي ثلاثة أقسام: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا أضغاث أحلام. فأما التي من الرحمن فهي التي من الرجل الصالح في عمل صالح خير بإذن الله وبشرى خير، فهي من المبشرات. وأما رؤيا الشيطان فهي ما يوعد به الشيطان في المنام من زلازل وفتن ومحن وفقر وبأساء وكوارث ومصائب، فهذه من الشيطان فلا تخف منها ولها علاج. وأما أضغاث الأحلام فهي ما جريات الحياة التي تحدث عليك في النهار، كأن ترى السكة وفيها سيارات تذهب وتجيء وتقف عند الإشارة، وأن ترى الناس يخرجون من المدارس، وأن ترى أطفال أمامك،
وأن ترى بقالات مفتوحة، هذه مجريات الحياة، ليس فيها أمر زائد ولا ناقص. ولا يتطلب منك الأمر أن تسافر إلى الرياض إلى أصحاب السماحة العلماء وتقول رأيت البارحة كأن سيارة تمشي في الخط وتقف عند الإشارة، فما هي تعبير رؤياي هذه؟ أكتوني مأجورين مشكورين. فهذه أمور مأجريات. إنما الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه قال فتمنيت أن أرى رؤيا، وسوف نذكر رؤيا لأبي دلامة قصها على أبي جعفر المنصور، قال فرأيت في المنام كأني في حديقة خضراء، وكأن عندي قطعة من استبرق أو من حرير، لا أشير إلى مكان إلا أخذتني هذه القطعة حتى نقلتني إلى ذاك المكان. قال وإذا برجلان اثنان أخذاني بيدي، أحدهما باليمنى والآخر باليسرى، فذهبا بي إلى بئر مطوية، بئر مبنية لها قرنان يعني رعلتان ما يوضع عليها العجلة. قال فنظرت إليها فقال لي لا ترع، وفي لفظ لم ترع لم ترع يعني لا تفح. قال فأتيت فذهبت إلى أختي حفصة يعني زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما يستطيع من جلالة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن مهابته ومن عظمته ومنزلته ما يستطيع أن يقص عليه، لأنه رجل شاب، والشاب دائما عرضة للخجل والحياء. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ هيبته وما أخذ جلالته بالجبروت، لا، كان أوضع الناس وأسهل الناس وأيسر الناس، يقف مع الطفل ومع العجوز، لكن وضع الله عليه من المهابة ما الله به عليم. والشاب من عادته ما يتجرع على السؤال وعلى الحديث، حتى في الصحيحين كما تعلمون يقول ابن عمر كنت جالسا مع قوم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أتي بجمار، يعني أتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بجمار وهو قلب النخلة الأبيض، أهدي إليه هدية ووضع بين يديه، فمكث صلى الله عليه وسلم برهة ثم التفت إلى أصحابه فقال شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي، يسألهم سؤال مطروح، يقول شجرة هي كالمسلم لا يسقط ورقها، قال حدثوني ما هي. قال ابن عمر هذا الشاب صاحبنا هذه الليلة، قال فوقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت أن أذكرها للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأجلة أهل بدر وأهل أحد، أهل منائر الإسلام، أهل المنابر وأهل عتاق المذاكي وأهل السيوف وأهل قيام الليل وعلماء الأمة وحفاظ التاريخ بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني استحيا أن يتقدم ويقول هي النخلة. قال فوقع في الناس في شجر البوادي، أحدهم يقول الطرفاء وأحد يقول السمر وأحد يقول السلم وأحد يقول الطلح، فلما انتهوا قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال فذهبت إلى البيت مع أبيه يعني عمر فقلت يا أبتاه لقد علمت بالشجرة التي حدثنا بها صلى الله عليه وسلم أنها النخلة. فقال عمر والذي نفسي بيده لو وجدت أنك أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ليس لي بها كذا وكذا عد أمورا وأموالا من الدنيا. يقول لماذا تأخرت بالجواب؟ هذا وقت المبارزة ويريد أن تبدي قوتك وذهنك وفهمك عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه استحيا. قال فقصصت على حفصة فقصتها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال نعم عبد الله لو كان يصلي من الليل. يقول أنعم وأكرم بعبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. قال نافع يعني مولى بن عمر تلميذه الكبير، فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، حتى إذا سافر كان يصلي ويقول يا نافع انظر هل طلع الفجر في الصحراء، فينظر قال لا ما طلع، فيعود فيصلي، فيقول انظر هل طلع، فيقول لا، فيصلي، فإذا قال طلع أو ترى بركعة ثم صلى الفجر. ابن عمر يقول نزلت إلى السوق، ولكن رواية البخاري ليس فيها هذه الزيادة، عند البخاري أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي يعني بمجامع ثيابه من منكبيه، وفي لفظ بمنكبي، فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. بقيت كلمة كن في الدنيا كأنك غريب ترن في ذهنك. فكان من أجهد الصحابة على الإغلاق. رأته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهو يذهب إلى السوق وعليه بردة لا تساوي 10 دراهم فدمعت عيناها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالت ابن عمر من الذين دفنوا في البرد يوم أحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من الشهداء. يقول سائل لنافع ما هو عمل ابن عمر في بيته إذا دخل بيته؟ قال كان يتوضأ ويقرأ في المصحف ويتوضأ ويقرأ في المصحف ويتوضأ ويقرأ في المصحف. ابن عمر من الأولياء الكبار، وإنما أرجو الله أن ينظر رأيه مثل أو حتى لم يعمل بعملهم. عاشت به الحياة وازدحم الناس على المرموقين للخلافة، لكن تركها لحديث كن في الدنيا كأنك غريب. رأى الذهب والفضة فما أخذ منه شيئا لحديث كن في الدنيا كأنك غريب. رأى المناصب تبذل إليه فما أخذها لحديث كن في الدنيا كأنك غريب. رأى البغال الشهر، ورأى الخيول الموسمة، ورأى اللذائذ والقصور تشرف عليه وترمقه من بغداد ودمشق، فتركها يوم فتح المسلمون الفتوح لحديث كن في الدنيا كأنك غريب. كان إذا حج بكى عند المقام ومرع وجهه في التراب وقال اللهم إنك علمت أو أنك تعلم ما أني ما تركت الدنيا إلا من مخافتك. توفي على أحسن حال رضي الله عنه أرضاه، وترك لنا علما جما، وترك لنا ولدا صالحا بارا عالما هو سالم بن عبد الله، كان ما يفارقه أبدا. والعجيب أن سالم هذا شاب أكثر من شيب والده، من شيب عبد الله. فكان ابن عمر إذا التقاه من سفر تعانقا وتباكيا كثيرا، ويقول ابن عمر انظروا للشيخ يقبل الشيخ، حتى كان يترك بعض الأسفار ليستقر مع سالم. وكان يترنم ببيت من الشعر يقول يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالمي. وله أخ اسمه عاصم استمر في طلب العلم والاستقامة ثم وفاه الأجل فتوفي، فكان يبكي عليه كثيرا ويقول فليس المنايا كنا خلفنا عاصما فعسنا جميعا أو ذهبنا بنا معه. والبيت أصل البيت فليس المنايا كنا خلفنا مالكا فعسنا جميعا أو ذهبنا بنا معه، فحوله هو إلى عاصم. فمن هو مالك؟ هذا مالك المقصود. فليس المنايا كنا خلفنا مالكا فعسنا جميعا أو ذهبنا بنا معه. من هو مالك المقصود به في البيت هذا؟ نعم، هو مالك بن نويرة أخو متمم الذي قتل في حرب مع خالد. ومتمم هذا كان على أعور على عين واحدة من شعراء العرب، وكان أخوه مالك هذا من سادات العرب ومن كبارهم وأجاوزهم. قتل، فلما قتل بكى عليه أخوه حتى بكت عينه العوراء، وقال أعظم مرثية في تاريخ الإنسان. يقول وكنا في ندمان جذيمة برهة، هذا رواه الترمذي بسند عن عطاء، قال وقفت عائشة على قبر أخيها عبد الرحمن فبكت طويلا واستشهدت بأبيات المسلم في أخيه، قال وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لي يتصدع وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وسبعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، إلى أن قال فليس المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معا. وزاد بعضهم بيتا له بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا. وكانت هي من أعظم ما رفي به في التاريخ حتى قال عمر أدخلوا علي متمم، لأن عمر أنكر قتل مالك أخاه وقال أبرأ إليك مما صنع خالد، وقال لأبي بكر اعزل خالد. فما فعل أبو بكر؟ قال والله لا أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالد سيف من سيوف الله. فلما تولى عمر كان أول مرسوم في خلافته عزل خالد، قيل لهذه الأسباب ولغيرها. فقال ادخلوا علي متمم، فقال ماذا قلت في أخيك؟ فذكر له الأبيات فبكى عمر حتى رفي له، وقال يا ليتني كنت شاعرا فأرفي أخي زيد الذي مات في اليمامة زيد بن الخطاب، قال أسلم قبلي وهاجر قبلي واستشهد قبلي. الشاهد في القصة أن ابن عمر رضي الله عنه ترك لنا سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر، سالم الزاهد العابد الذي دخل الحرم يطوف، فدخل سليمان بن عبد الملك الخليفة وقيل هشام، فطاف فلما رآه الخليفة رأى سالم وحذاء سالم في يديه وعليه ثياب وعمامة لا تساوي 13 أو 13 درهما 13 درهما، قال من هذا؟ قال عالم المسلمين. فتقدم إليه قال أتريد مني حاجة؟ قال سالم أما تستحي في بيت الله تقول لي هذا الكلام؟ فلما انتهى وقف له الخليفة ببني أمية وبالوزراء الذين معه والجيش حتى خرج، فقال سألتك هل لك حاجة في الحرم؟ فأخبرتني ألا، فهل لك حاجة؟ قال أم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال بل من حوائج الدنيا. قال أما الدنيا فوالله ما سألتها من الذي يملكها سبحانه، فكيف أسألها منك؟ ولذلك يقولون مات سالم هذا بعين من هشام بن عبد الملك كما ذكر الذهبي ذلك، عانه هشام نظر إليه وكان عليه وبهة العبادة وجمال قيام الليل والحسن، فقال يا سالم أتأكل اللحم؟ قال آكله في الأسبوع مرتين. قال فعانه فقتله. قال أهل المدينة لا بارك الله في هشام، أخذ أبناءنا وجعلهم في الصغور فقتلوا وقتل عالمنا بعينه. هذا لها قصة أخرى. الرؤيا بارك الله فيكم ذكرت لكم من الرؤيا الخيرة، حتى إن البخاري كتب كتاب الرؤيا وذكر فيه أكثر من 40 حديثا، وقلت هي من الرحمن وهي من الشيطان وهي أبغاث أحلام. دخل أبو دلام على أبي جعفر المنصور قال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال رأيت البارحة في المنام أنني قبلت على رأسك وأعطيتني 1000 دينار. قال أبو جعفر أما التقبيل فأؤوله لك وأما 1000 دينار فلا أفعله. قال لا والله يا حاجتان لا بد منهما. قال أبو جعفر فوالله لا أترك تقبل رأسي أبدا. قال أعطني 1000 دينار وسامحك الله في التقبيل. وهذا من الكذب في الرؤية، وإلا ما يمكن أنه ما رأى والله أعلم، لكن حصل على 1000 دينار. أبو دلامة للمناسبة دخل على المهدي فقال المهدي الخليفة ابن أبي جعفر هذا أبو هارون الرشيد، قال آذيتنا بحوائجك دائما، يعني دائما يسأل أعطوني مال أعطوني خادم أعطوني خيل أعطوني كذا، آذيتنا دائما. فقال يا أمير المؤمنين والله لا أسألك إلا حاجة سهلة. قال وما هي؟ قال أعطني كلبا للصيد. قال أعطوه كلب. قال وأعطني خادما إذا صاد الكلب الصيد يمسك الصيد. قال أعطوه خادم. قال وفرسا أحمل عليها الصيد. قال وفرس. قال ودارا أطبخ فيها الصيد. هذا ابن عمر رضي الله عنه، وذاك عمر بن الخطاب أبوه، ولا يحتاج العلم إلى تعريف، ولو أنه مر معنا عمر بن الخطاب في مناسبات، لكن سعادة الإسلام كفنت في أكفان عمر. يقول ابن مسعود إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. هذا الحديث من الإسرائيليات، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال في الغالب كان في من كان قبلكم، يعني من بني إسرائيل، حتى يقول الصحابة لما قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة الحديث، قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ وفي رواية صحيحة فمن الناس إلا هم. فكان الغالب في حديثه صلى الله عليه وسلم إذا قال كان في من كان قبلكم، يعني في بني إسرائيل، وبني إسرائيل أخذوا قطاعا كبيرا من القرآن ومن السنة، حتى وأنت تسمع في سورة البقرة تعيش معها يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل. لماذا؟ لثلاثة أسباب. أولها لكثرة أمة بني إسرائيل، فإنهم الأمة الثانية في الترتيب في العدد بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الثاني لأن موسى نبي الدعوة والرسالة وعاش صراعا عالميا رهيبا مع فرعون. والمسألة الثالثة أنهم أهل مخالفة وأهل لعنة وأهل إعراض وبعد، فكأن القائل يقول إياك عني واسمعي يا جارة، مصائب قوم عند قوم فوائد. موقفنا من الإسرائيليات، نحن المسلمون، نحن المسلمين تقسم الإسرائيليات عندنا إلى 3 أقسام. القسم الأول ما كان في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا موجود وهذا تحصيل حاصل، كالأمر بتقوى الله، كتحليل الحلال وتحريم الحرام، هذا تحصيل حاصل ليس فيه زيادة. الأمر الثاني ما يخالف كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نضرب به عرض الحائط ونرده ردا تاما ولا نقبل منه ولو ذرة. شيء يخالف كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا نقبله أبدا. القسم الثالث ما لا يخالف ولا يوافق وإنما هو أعاجيب وأخبار وقصص، فهذا نحدث عن بني إسرائيل ونذكرها للعبرة بين يدي الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، معنى ذلك يعني ما لم يوافق كتابنا أو يخالفه، فإن وافق قبلنا وإن خالف رددنا، وإن لم يكن فيه مخالفة ولا موافقة روينا وسكتنا، كأن نحدث أن فيهم قوم ذهبوا في الدهر وأنهم هلكوا ليسوا في القرآن هؤلاء القوم، وأن فيهم رجل صالح تعبد في جزيرة من الجزر، وأن فيهم قوم يعني استقاموا على منهج الله، وأن قوم فجروا فأهلكهم الله، هذه عبر وقصص نحدث ولا حرج. هذا موقفنا من الإسرائيليات إذا سمعتموها بارك الله فيكم. وابن كثير ذكر موقف أهل العلم الإسرائيليات في أول تفسيره، ولكنه رحمه الله رحمة واسعة ما مشى على هذا النهج، نسي هذا المنهج لما بدأ في التفسير، فأورد كثيرا من الإسرائيليات يعذره جلالته في الإسلام وحسن نيته رحمه الله، لكن يتنبه العبد. ولعلمكم أن أحسن تفسير على الدنيا وعلى وجه الأرض الآن تفسير ابن كثير. يقول الشوكاني في البدر الطالع ما على وجه الدنيا أحسن من تفسير ابن كثير. وقال السيوطي لا أعلم في التفاسير أحسن منه فكيف مثله، لكن نبهت على هذا لأنها قد تصادفكم أو صادفتكم كثيرا الإسرائيليات في تفسير ابن كثير التي نهج نهجا سديدا وقعد قواعد في أول التفسير، لكن نسي كثيرا من هذه القواعد لما كتب الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يقص علينا انطلق ثلاثة نفر، النفر يطلق على المجموعة وعلى الأفراد، ثلاثة نفر ممن كان قبلكم على الثلاث حتى أولى الصغار، فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. ولذلك يقولون الأحبة في الغار، الأحبة في الغار أحسن من المتباغضين في الأطباق، يعني في أوسع حال. ولذلك سم الخياط مع الأحباب ميزانه، لو دخلت أنت والحبيب في سم خياط لوسعك، ولو دخلت مع البغير في الأرض لضاقت بكم، وإنما الضيق ضيق القلوب. دخلوا هؤلاء الشاهد أدخلوا الغار، فدخلوا فالحجر الصخرة من الجبل، في روايات في غير الصحيح فأمطرت السماء فالتجأوا إلى الغار، ألجأهم الله إلى الغار، فانحدرت من الجبل صخرة فسدت عليهم الغار، أصبح الآن في ضائقة واشتدت عليهم الأزمات. ومن يلتجئ العبد إلى من يلتجئ في الأزمة؟ صحيح أن في الساعة قد يشرك الإنسان وقد يكفر وقد يتجه برغبته ورهبته، ولكن إذا ضاقت عليه الضوائق لا يلتجئ إلا إلى الله. يا واهب الآمال، أنت منعتني وحميتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني فانقاذني متخشعا لما رآك منعتني. يقول حسين بن عبيد لما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سأله صلى الله عليه وسلم كم تعبد، قال سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبك ولرهبك، يعني لشدة الشدائد والضوائق، قال الذي في السماء. قال فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. روى ابن قتيبة قال أجمع الناس العقلاء أن جميع البشر إذا اشتدت بهم الضوائق التجأوا إلى الله، حتى الكافر الملحد. ولذلك كما تعرفون في كتب الإلحاد الذين أسلموا وكانوا ملحدين على هذا المهد، رأيت الله مثل كتاب رأيت الله للملحد الذي أسلم، مثل أين الله، مثل كثير من الكتب، حتى القواعد التي ذكر دار كرنجي في كتاب دار الكرنج قبل الحياة لا يتعرفون عنها إلا بالضوائق. ولذلك قال أحد العلماء الفرنسيين إنني إذا ضاقت بي الضوائق ولم أجد الإله دخلت المعمل فرأيت عجائب صنع الله فتعرفت على الله. ولذلك لما دخلوا وضاقت بهم الضائقة كالذين يركبون السفينة فتلتقم عليهم الأمواج ويأتيهم الموت من كل مكان وتزدحم عليهم الأهوال وتضيق بهم الدنيا ويتذكرون الأطفال والأزواج والأموال فينسجون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا حال العبد. ولذلك أمرنا الله أن نلتجئ إليه وقت الضوائق فإنه الذي ينجي سبحانه وتعالى، ولذلك أمرنا الله أن نلتجئ إليه وقت الضوائق فإنه الذي ينجي سبحانه وتعالى. أما يقول وقت ازدحام المعركة وتلاقى السيوف الرماح، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول ابن القيم سئل ابن تيمية عن هذا، كيف يذكرنا الله وقت الأزمة
بذكره سبحانه وتعالى والقلوب مشغولة بالحرب والقتل. قال ابن تيمية: اسمع إلى الجواب المسرع، اسمع إلى اللطافة والبراعة. قال: إن العرب تعودوا على أن المحبوبين لا يذكرون محبيهم إلا في الأزمات، فأراد الله أن يذكرهم بمحبوبهم هذا. ولذلك يقول عنترة وهو في المعركة والسيف على رأسه والرمح يلعب في جسمه، يقول لمحبوبته: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تذكر نندني، فوجدت تقليل السيوف لأنها لمعت كبارك خغرك المتبسم. فأراد الله أن يردهم إليه سبحانه وتعالى في هذه الأزمة. قال: فدخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار. الآن ضاقت بهم الضوائر، لا خبر ولا اتصال ولا من ينجي، هم في الصحراء. لو كانوا في قرية كانوا صيحوا حتى يسمعونهم الناس أو قرب أهلهم أو قفل باب، لكن في الصحراء وغار وصحراء. فقالوا الآن أتى الصدق، ذهب الكذب. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الإنسان إذا ضاقت عليه الضوائق يراجع حسابه مع الله عز وجل. يونس بن متى عليه السلام ذهب مغاضبا، يقول الله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، إما أنه شك أو ظن أنه كيقان. قال: فلما يعني أردتم، لما ركب في السفينة استهم معه أهل السفينة لأن مسارها تغير وهبت عليهم الريح. فقال الربان كبتن السفينة: قال: إن معنا رجل مشؤوم أتى بمعصية، ولا يمكن أن تنجي السفينة حتى أهل السفن وقواد السفن يعرفون أنه لا تتعكر مسيرتهم إلا بذنوب. كم نطلب الله في بر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحاسب الله. فلما ركبوا استهموا على أن من تأتي فيه القرعة أن يرمى به في البحر وسط الليل. يونس عليه السلام نبي من الأنبياء، أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، ركب معهم فاستهموا فوقعت فيه القرعة. قال: يمكن أن تكون خطأ، أعيد ثانية مرة. فأعادوا فوقعت فيه ثالثة، فأخذوه بثيابه وشحمه ولحمه ودمه وعصبه وألقوه في البحر. انظر إلى هذه الرفقة والصحبة ما أحسنها، لا حبال ولا أخ ولا اتصال ولا وصية ولا شيء. فوقع وسط البحر وسط الليل وسط الغبة، وليس هو يعني لما وقع كان قريبا من الشاطئ حتى يسبح أو في النهار أو تراه سفينة أخرى أو قارب، ولكن في انقطاع لا يعلمه إلا الله. ولما وقع تلقته بحفظ الله ورعايته سمكة فابتلعته في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة الحر. فإلى من يرتجي؟ إلى الأخوان والأقارب أو العشيرة؟ لا، إلى الله. أول ما وقع قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي أثر إسرائيلي حتى نطبق الإسرائيليات، قالوا: فسمعت الملائكة قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فبكت وقالت: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. قال: ما عليكم، هذا عبدي كان يسبحني في الرخاء، والله لأنجي أو عزتي وجلالي لأنجينه، أو كما ورد في القصة. لذلك سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني رصيده طيب، أعماله في الرخاء طيبة معنا، كان في التعة وفي وقت السرور والحبور مطيعا لله عز وجل. لكن بعض العصاة ما يذكر الله عز وجل إلا في الأزمات. إذا أتاه حادث سيارة أو أحس بالطائرة أنها سوف تتحطم في الجو قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن إذا نزل في الأرض لعب بالوتر وبالكأس وبالمجون وبالخلاعة، والأذان يسمعه كأن بينه وبينه ألف ران، ولا يلقي للإسلام ولا للدين ولا للصالحين ولا للذكر ولا للقرآن باب. لكن إذا رأى الشدة رجع إلى الله عز وجل. هذا يختلف عن هذا. هذا الرجل الذي ذكرته مثال ومثال فرعون. فرعون أفجر فاجر وأطغى طاغية وأحمق أحمق إنسان على وجه الأرض فرعون، لأنه ادعى الألوهية. استحيا كثير من الملاحدة أن يدعوا الألوهية إلا هو. قال: أليس للملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يقول ابن الجوزي: اغتر فرعون بنهر ما أجراه. يقول: اغتر لما رأى نهرا يقول: هذا ملك النهر لي، وهو ما أجراه. ايش معنى ما أجراه؟ إيه نعم، يقول النهر هو ما أجرى النهر، فكيف وما أجرأه على الله عز وجل؟ يقول كيف يغتر بنهر ما أجراه، هو ما أجرى النهر، ما أجراه على الله سبحانه وتعالى. فلذلك فلما وقع في الهلاك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. انظر إلى هذا المؤمن ما شاء الله، المخبث المنيف، لطف صحائفه السوداء وألحد في دين الله ثم آمن بالله. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فما قبل. إذن هؤلاء كان لهم أعمال صالحة، ما قالوا لما دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة كل منكم يحدث ربه سبحانه وتعالى بمواصفاته في الحياة، فيأتي الأول فيقول الله إني ابن فلان ابن فلان وابن فلانة بنت فلان من آل فلان أهل الكرم والجود وأهل الشجاعة والمجد والشمل الذين شاركوا في المعارك والذين تولوا المناصب، ولم يأتي الآخر يقول إني ابن الغني صاحب رأس المال الفلان صاحب السيارات والعقارات والقصور والدور وقلة الحياة، ولا أتوا إلى العمل الصالح سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو كانوا كبارا أو صغارا أو كانوا سودا أو بيضا أو حمراء، لأن الألوان ما عند الله معنى الألوان سبحانه وتعالى. يوم القيامة يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بلال سيد من السادات قصره كالربابة البيضاء يمشي في الجو في سماء الجنة، وأبو طالب وأبو لهب في نار ترضى لا يصلها إلا الأشقى، هذا ميزان الله عز وجل. قال إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، ولم يقولوا بأعمالكم لأن فيها خير وشر، لكن ادعوا الله بأعمالكم. وهذا هي المسألة الثانية، وقبل هذا صدق لجأ إلى الله عز وجل، إذا ضاقت الضوائق تصدق مع الله عز وجل، حتى ذكر أهل العلم قصصا عجيبة لمن صدق اللجأ في وقت الأزمات، وقد كررنا بعض القصص، وأظن أن في إرادها كذلك لمن لم يسمعها خيرا، كالذي ذكر ابن القيم في الجواب الكافي، ولكن قصة صاحب البغال التي يؤجرها وعدو النص عليه أظن نتركها لكثرة تكرارها. الشاهد من هذا صدق اللجأ إلى الله عز وجل الدعاء بحرارة، ولذلك وقف صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال علي بن أبي طالب ما من أحد في ليلة بدر إلا نائم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ويبكي ويدعو. ويوم اصطفق الجمعان والتقى الفريقان والتحمت المعركة وقف عليه الصلاة والسلام بصدق اللجأ إلى الله الحي القيوم يدعو حتى سقطت برجته من على منكبيه فأخذها أبو بكر وأعادها عليه وقال بعض مناسبتك لربك يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعد. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بربه ويعلم أنه لا يأتي النصر ولا النعمة ولا الكرامة ولا الفتح إلا بصدق اللجأ، فكان يقول يا ربي يا ربي إن تهلك هذه العصابة أو تهلك فلن تعبد بعد اليوم، حتى نصره الله. وفي يوم الغار يوم دخل مع أبي بكر في الغار كان صادقا لجأ مع الله فنجاه الله، يأتي الكافر فيطلع على سطح الغار حتى يقول أبو بكر يا رسول الله انظر إلى أقدامهم والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ويأتون جماعات وأسراب يريدون دخول فم الغار فيأتون وإلى بيت العنكبوت وعشت الحمامة على فم الغار، يقول ما دخلوا، ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم فهم، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عار من الحطم. المسألة الثانية التوسل بالأعمال، يقولون تعالوا ندعو الله بصالح أعمالنا، هل لك أن تدعو الله بصالح عملك؟ وهل لك أن تتوسل بأمور أخرى هي من الصلاة، كأن تقول اللهم إني أتوسل إليك بهذا المصحف فاغفر لي ذنوبي، أو تأتي إلى فتح الباري وكتاب فتح الباري تقول اللهم إني أتوسل إليك بكتاب فتح الباري لابن حجر الأصطلاني فاغفر لي، أو برياض الصالحين، أو بهذا المسجد أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بمسجد أبي بكر الصديق الذي صلى به المسلمون وذكر فيه الذاكرون فاغفر لي، أو تقول أتوسل إليك بالرسول عليه الصلاة والسلام فاغفر لي، أو بالمدينة أو بمكة أو بقبرص، هل يجوز هذا أم لا؟ وهل يجوز لك أن تأتي وتقول اللهم إني أتوسل إليك أن أذكرك وأسبحك وأصوم لك وأتوسل إليك بطاعتي واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيها تفصيل. أما التوسل بصالح العمل ف فعليه كبار الأئمة من المحدثين والمحققين على رأس العلم الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية. فلك أن تتبسل بصالح العمل وهو من الذي تؤجر عليه ويأجرك الله عليه سبحانه وتعالى. فلك أن تقول: اللهم إنك تعلم أني فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا لمرضاتك، اللهم إنك تعلم أني صليت في الليلة الفلانية من اليوم من ذات التاريخ ركعتين في جلح الليل، لا أريد إلا وجهك فاغفر لي ذنوبي. هذا بصالح العمل تتوسل. وعليه حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من ساي هذا، فإني لم أخرج أثرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع، خرج ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث روي في السنن ولكنه ضعيف، في سنده عطية بن سعيد العوفي، وابن تيمية ضعفه ولكن صرحه. قال يعني على فرض صحته هذا التوسل بصالح العمل، أن تتوسل بحق السائلين، وللسائلين على الله حق إن شاء أعطاهم وإن شاء تركهم، لكن أما التوسل بصالح العمل فلك أن تتوسل. وأما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو على قسمين: التوسل باتباعه صحيح، لك أن تقول: اللهم إنك تعلم أنني أعمل بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام فاغفر لي. أما التوسل بذاته فلا يجوز، لا تأتي إلى قبره وتقول: اللهم إني أتوسل إليك بالرسول أن تغفر لي، أو أتوسل إليك به أن تغيثنا وتمطرنا هذا اليوم. لا، ما فعله الصحابة وهو أمر مبتدأ وشعبة من الشرك ولا يجوز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحط الناس في عهده، والرسول عليه الصلاة والسلام مدفون عندهم في الروضة، فلو كان عليه الصلاة والسلام يتوسل به لأتى عمر إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لكن أتى بالعباس عمه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إنا قلنا إذا أجدبنا توسلنا إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته كان يدعو هو فتغيثنا وقد مات، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس فاسقنا يا رب، فدعا العباس فسقاهم الله. إذا علم هذا فهذا الذي هو الصحيح أن يتوسل، أما أن يتوسل بشيء لذات الشيء فلا يجوز هذا، وهو باب الشرك، وما ندعوهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا منهج الشرك، فإنهم ما أتوا إلى الأصنام قالوا ما نعبد الأصنام، قالوا يقربوننا ونتوسل بهم إلى الله ليرفع حوائجنا إليه وليكون واسطة بيننا وبين الله، وهذا الشرك بعينه. فالتوسل بصالح الأعمال جائز، وأما بغير ذلك فلا يجوز، أي بالذوات لا يجوز ولو بذات الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يبلغ في الولاية بعض الناس في ولاية الله عز وجل وفي الاستقامة يبلغ فيها إلى أن يقسم على الله عز وجل قسما فيضر الله قسمه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ويقول: رب أسعث أغبر ذي طمرين، يعني ثوبين ممزقين، لو أقسم على الله لأبره، منهم من البراء بن مالك أخو أنس، حتى كان يقسم على الله فيبر الله قسمه. ألما التقى المسلمون في تستر مع الكفار مع أبي موسى، كان قائدهم أبو موسى، قالوا: يا براء نسألك بالله أن تقسم على ربك أن ينصرنا هذا اليوم. فاغتسل وتحنط وتكفن وأخذ سيفه وقال: يا ربي أقسم عليك أن تنصرنا هذا اليوم وأن تجعلني أول شهيد. فقتل أول شهيد وانتصر المسلمون، يعني بلغ في الولاية على أن يقول على ربي فينصره الله عز وجل. قال تعالى: فإنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم، هذا الأول تقدم، والصخرة مكانها بحالها: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. الشيخان معروف أنهما كبيران، لكن من باب التأكيد أو من باب المترادفات في الكلام، وإلا فكل شيخ كبير، والشيخ عندنا الآن مشهور شيخ العلم، لكن المشهور في لغة العرب الكبير في السن. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يقول هو يعني يمسك التهمة عن نفسه، يقول الذي وجدته تقول شيخ، وهو لا، ما يريد يكون شيخ، ما يريد يكون كبير في السن، لأن العرب يجدون في الشيبوبة عند النساء وصمة، ولذلك عيرت لي بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار، فيقول زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. فأتى قال: شيخان كبيران، هل في القرآن له شيخ وأبونا شيخ كبير؟ وهذا من هذا، وكأنه والله أعلم أن لكبير هنا فائدة، لأنه لو قال شيخ وسكت ربما كان شيخ نسبي إضافي، يعني أنه ليس كبير في السن، لكن دخلت الشيخوخة، لكن كبير مع ذلك حري. قال: كان لي أبوان شيخان كبيران، يعني يا رب أعلم أنهما في الشيخوخة وأنهما لم يكونا صغيرين، لأن بعض الأطفال أو الأولاد يضر أبواه ليس خوفا من الله ولا لطلب الحسنات، لكن يخاف من أبيه، يعني المشعام معلق عند أبيه، لو مال ولا شيء ضربه بالهراوة، فهو يقول: أنا ما خفت من أبوي، فهما شيخان كبيران ما يستطيعان أن يضربان أو يعضان أو يمسكان أو يقبضان، لا، لكن شيخان كبيران. وكنت لا أقبض الغبوق، الغبوق هنا هو شرب اللبن في آخر النهار، والصبح شربه بعد الفجر، انتبهوا لهذا حتى لا تغلطون، لا تسمون اللبن في أول النهار غبوق وفي آخره صبوح، الصبوح في أول النهار ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبكي خمر الأندينا، يعني أصبحين أن يعطينا أكسد الخمر، ولكن هنا في اللبن، والغبوق في آخر النهار. قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا وما آمانا. يقول: يا ربي تعلم أني آتي باللبن في آخر النهار، فما أقدم على أبوي أحد من أهلي ولا مالي. المال يشرب لبن، ما هو المقصود بالحديث بالمال؟ يعني يسكب دراهم لبن، نعم، الرقيق، ويدخل فيها حتى من يشرب اللبن ممن يقبل شرب اللبن، إنما يقصد هنا الرقيق. قال: لا أطبق قبلهما أهلا ولا مالا. وقد تشرب بعض المواشي لبنا، وهذا تحقق المسألة، هل تشرب الإبل والبقر والغنم لبن أم لا؟ قد تشرب الحاجة. قال: لا أطبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشدر، يعني كنت أرعى الغنم فتأخر رأي الغنم، وكنت أبحث عن الشجر للغنم حتى تأخرت في الرعودة في المساء يوما، فلم أرح. أرح ويجوز أن تقول أرح، يعني من الرواح، الرواح في آخر النهار والغدو في أول النهار، ويجوز أن يكون حتى في أول النهار. يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فالغدو معناه الذهاب إلى الشيء والرجوع من الشيء، يسمى رواح كذلك. يقول سبحانه وتعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لكن الغدو الرواح المقصود بها آخر النهار. ولذلك الإمام مالك يرى أن ساعات الجمعة تبدأ من بعد الزوال، الساعة الأولى التي يقر فيها بدن العبد وبقرة وخبش تبدأ من بعد الزوال، لأنه يقول: من راح إلى الصلاة، والرواح عنده لا يكون إلا بعد الزواج. لكن أهل العلم قالوا: لا، قد يطلق الرواح على غير آخر النهار، على الذهاب والغدو إلى الشيء. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما. رجع لإبله فحلب، فأتى بالإناء فوجد الشيخين الكبيرين الوالدين نائمين. وانظر إلى اللطافة، ما أيقظهما، لأنه خاف أن يعكر عليهما النوم. هل بعد هذا البر من بر؟ هل بعد هذا الحسن من حسن؟ وهذا ما فعل كثير من الصحابة وكثير من السلف، كان الواحد منهم يأخذ الماء لوالده فيقف حتى يستيقظ والده، وكان بعضهم يحمل الماء لوالده في شدة الشتاء، فإذا استيقظ الوالد قدم له إناء يتوضأ، هذا هو البر. قال: فلم عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي. تصور الصورة، القدح اللبن على يدي هكذا وهو واقف ما جنى، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، أطفاله أولاده هو يتضاغون من الجوع عند قدمه، ويتلمضون من الحسرة ومن الظنى، فما أشربهما وما أيقظ والدي حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم، هذا الشاهد، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذا هو الشاهد، إن كان إخلاص لا رياء ولا سمعة. بعض الناس يفعل بعض البر رياء وسمعة، يأتي والمجلس مجتمع والناس حضور، فيأتي يصب القهوة فيبدأ بأبيه، فيقول الناس: ما شاء الله، ما أبره بأبيه. يدخل المجلس أمام الناس وزملائه فيبدأ بأبيه فيقبل يده ورأسه، ولكن إذا خرجوا أعطى والديه يديه في يديه، نعم، أما أمام الناس فضاء، ولكن في الخفاء من أجفى الجفاء. قال: ابتغاء وجهك، لا لطلب السمعة ولا الرياء، ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. فانفرجت يعني الثلث، بقي ثلثين، لأن هذا بقدره، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. تصور المشهد لما دعا وانتهى، تصور كيف تحركت الصخرة قليلا حتى زحفت، كيف مشاعرهم وقلوبهم يوم اتصلت بالحي الواحد سبحانه وتعالى وبدأ الإخلاص معهم. وهذه من كرامات الأولياء التي سوف أذكرها. قال الآخر، تقدم الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، ذكر من حسنها وجمالها وأنه راودها عن نفسها فأبت وتأبت وامتنعت بحفظ الله ورعاية الله، وهذه علامة الصلاح، لكن تغيرت بها الحال وعظها الفقر، والفقر قد يودي ببعض العباد إلى الفاحشة والعياذ بالله. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من غنى مطغيا وفقرا منسيا. الغنى يطغي بعض العباد أو كثير من الناس، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بعض الناس إذا استغنى طغى وبغى، ما كأنه بالإنسان الذي كان يجلس على التراب وكان لا يجد كثرة الخبز، ما ينظر إلى الناس ولا يرد السلام ولا يصافح، وإذا جلس يأتي بكلام الجبابرة كأنه من نسل فرعون وقارون وهامان. لماذا؟ لأن عنده دراهمات وعنده شيء من العقار والسيارات والأموال فيطغى. وبعض الناس يصل به درجة الفقر إلى أن ينسى الله عز وجل، وهذا ألحد بعض الناس بسبب الفقر. ولذلك تعوذ بالله من الغنى المطغي وتعوذ بالله من الفقر المنسي. يعني بعض الناس يفهم أن معنى الاستقامة أن معناها أن تكون فقيرا، ثيابك ممزقة ولا تجد كثرة خبز ولا تجد. هذا قد يوصل بعض الناس إلى الحال. أوصل ببعض الملاحدة ابن الراوندي هذا الخبيث الكلب المعسكر من فلاسفة الإسلام، محسوب على الإسلام، كان فقيرا ملحدا ما يجد كثرة الخبز. يقول: انبحث عن كثرة خبز فأخذ يأكله على نهر دجلة، فمر أحد الخدم معه من الأموال ما لا يعلمها إلا الله، فأتى فرأى الخادم ومعه الأموال من الإبل والخيول والبقر والعبيد، فنظر إلى السماء وقال: هذه قسمة ضيقة. ثم أخذ الكثرة وضرب بها نهر دجلة، قال: أنا ابن الراوندي من أبكياء الدنيا، وهذا الخادم تعطيه ولا تعطيني؟ حتى يقول الذهب لما ترجم له قال: الكلب المعسكر. الكلب المعسر، اي والله معسر، يوم يعترض على رب العزة سبحانه وتعالى في قضاه بسبب الفقر والإلحاد، مرض الإلحاد الذي ينخر في جسمه. ولذلك دخل الإلحاد في الأمم الفقيرة، ولذلك ماركس ومتى واليمين وهرتزل أهل الإلحاد ومؤسس دولة العناد والفجور والطاغوت دولة روسيا الاتحاد السوفيتي، أول ما أتوا إلى الأمم الفقيرة دخلوا بسبب بالفقر، يعني دخلوا إلى الفقراء بالغنى مع الإلحاد، وكان مركبهم مركب الاقتصاد. إفريقيا الآن يدخلون بهذا الأسلوب، النصارى ما يبشرون إلا بالمال، والأمم الكافرة السوعية تدخل بهذا، وقد دخلوا في أمم وفي سعود تعرفونها أنتم بسبب الفقر، دخلوا عليهم بسبب الفقر. ولذلك دعاياتهم: هل تريد إيصال الغاز إلى بيتك؟ هل تريد مد الأنابيب الماء؟ هل تريد الراحة المريحة؟ إدخال الثلاجة والسخانة والسيارة كذا، لافتاتهم هكذا. ولما دخلوا إلى الشعوب انقصوا خيراتها وأوقفوا الإنسان والله يأخذ في سر الناس وفي الدور أمامه الناس حتى يأخذ قطعة لحم وشيئا من سكر وشيئا من أرز. فهل هذه العدالة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم واليمن والرقاء؟ إنما الشاهد أن الكفر ركب مركب الفقر ودخلوا إلى هذا. فلما انتهى مركب الاقتصاد والكفر دخلوا بمركب الحداثة الآن، الحداثيون وما أدراك ما هم، دخلوا أو دخل الإلحاد على مركب الحداثة، يأتي بطلاسم وأمور ويكون يلغي كل قديم ومعناه إلغاء الإسلام والكتاب والسنة. وهذا له كلام طويل، وقد سمعتم ما فيه الكفاية وقرأتم عن هذا عن مركب الحداثة. قال: فلما عرضتها السنة، يعني الفقر، أتى بمئة وعشرين دينارا فوضعها بين يديها فأمكنته من نفسها. فلما تمكن ذكر الله وموعود الله ولقاء الله والعرض بين يدي الله. وهذا موقف يوسف عليه السلام، كيف رفع الله قدره. يقول ابن الجوزي: تأملت كيف رفع الله، يقول في صدر الخاطر يوسف: فنظرت فإذا الله رفعه بأمور. أولها كان شابا، والشاب صاحب جموح وطموح في الشهوة. والأمر الثاني أنه غريب، والغريب ما يحتمل العار كثيرا، ما هو صاحب بلد، سافر إلى مصر ومصر من يعرفه في مصر، من يدري أنه ابن يعقوب وأنه زنى وأنه فعل، غريب. والأمر الثالث أنه في بيت ملكة، الملكة تستطيع أنه لو حكم عليه بشيء تقول: لا، هذا المرسوم خطأ مرفوض، لا يمكن أن يجري عليه الشيء. هذا رجل طاهر مطهر أطهر من حمام الحرم ومن ماء الغمر. والأمر الرابع أنها جميلة، يعني ما عرضت نفسها أنها يعني متبذلة وأنها وجهها مثل قفاها، لا جميلة. والأمر الخامس أنها هي التي طلبت وتزينت، هي التي دعت وهما دعا، حتى ذكر ذلك ابن تيمية وذكر عنه ابن القيم في مدارج التاركين قال رفع الله يوسف بهذه الأمور الكثيرة، فلما وقع في هذا الماجد ذكر عظمة الله، ويقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعض المفسرين يقولون هم أن يتركها، ولكن هذا خلاف السياق خلاف الكلام. يقول الله ولقد همت به وهم بها ويقول هم أن يتركها، ما كان ذكر الله عز وجل هذا الهم، لكنه أراد وخاطرته النية فذكر موعود الله لولا أن رأى برهان ربه. ما هو برهان ربه؟ ما هو برهان ربه؟ أحد منكم يعني يذكر هذا؟ نعم إيه، هذا من الأمور التي يقول ذكر رأى يعقوب عليه السلام عاصم بأصبعه، وقالوا رأى جبريل له 600 جناح، وقالوا رأى الجنة ورأى النار ورأى، ولكن الصحيح أنه رأى برهان ربه. قال واعظ الله في قلب كل مؤمن، بقية إشعاع الإيمان وقوة الإيمان وحرارة الإيمان تحركت في قلبه وهو برهان ربه، فانتهى فرفع الله سامته ومقامه وأغبط عليه من الثناء سبحانه وتعالى وملته ومكنه في الدنيا. ذكر صاحب حلية الأولياء في ترجمة مسلم بن يسار أنه خرج إلى مكة حاجا أو معتمرا. مسلم بن يسار كان من أجمل الناس، ولكنه كان من أولياء الله ومن العباد والصوام والأخيار، فعرضت له فتاة في طريق مكة إلى المدينة من أجمل النساء ودعته إلى نفسها، ولحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله بالله أن يخبره، فقال دعتني المرأة اليوم إلى نفسي فأبيت. قال آجرك الله، قدوتك يوسف عليه السلام وهنيئا لك أنك امتنعت. فلما حج وأخذ يطوف طاف وانتهى من الطواف صلى عند المقام ركعتين وأخذت به عينه فنام، فرأى يوسف عليه السلام يطوف فقال من أنت؟ يقول مسلم بن يسار قال أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم بن يسار الذي لم تهم. هذه من القصص التي وردت عن الصالحين والأخيار، وإلا فمقام يوسف أعلى وأشرف وأعظم وأجل، إلى غير ذلك ممن يحفظ الله سبحانه وتعالى في الخلوة. ولذلك أكبر حضور الحضور مع الله عز وجل أن تحفظه في الخفاء سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فيما ينسب إلى أبي نواس وهي من أحسن قصائده إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. والأندلس يوصي ابنه يقول وإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فلما رأى وهم أراد أن يباشر الفاحشة ذكر الله موعد الله فكف، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، يعني ثلث آخر أصبح يعني على مقدور الدعاء لكن ما استطاعوا يخرج، فانفرجت غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وتقدم الثالث، اللهم إني استأجرت أجراء، كان عنده خدم وعبيد يشتغلون عنده، حاسبهم وأعطاهم حسابهم إلا أحدهم ما أخذ الحساب غضب، ما أدري ماذا أغضبه، فذهب مغاضبا فأخذ أجرته فثمرها، اشترى بها إبل وبقر وغنم ورقيق فأصبحت أموالا عظيمة. وبعد فترة عاد هذا الخادم وقال أعطني أجرتي، قال خذ هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم وهذا الرقيق، قال تستهزي بي؟ يعني أجرة أيام بسيطة تصبح هذا؟ قال والله لا أستهزئ به. وانظر من لون الخادم هذا، ساقها جميعا وما ترك له شيئا.